أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الطيبين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في تطبيقات العلم الإجمالي, تطبيقات النجزية العلم الإجمالي. أبو بكر مات رحمة الله تعالى عليه. التطبيق الأول هو عبارة عن زوال العلم بالجامع, وذكر أن في هذه الحالة الأولى هناك صورا. الصورة الأولى كانت أسهل الصور, هي عبارة عن الصورة الأولى والثانية هي من أسهل الصور, عبارة عن أما الصورة الأولى هي عبارة عن أنه يزول العلم, يتبين خطأ العلمي علمه الأول. هو كان يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين يوم السبت مثلا, ثم يوم الأحد عرف أن علمه الإجمالي يوم السبت كان خطأ, فأصل العلم الإجمالي لم يعد موجودا. فهنا لا إشكال بأنه أصلا ما في علم إجمالي, يعني هنا أصلا خطأ ومستوى ساقط علم الإجمالي والركن الأول منعدم, لأنه ليس هناك علم حدوثا فضلا أن يكون هناك بحث عن أنه بقاء أو لا. الصورة الثانية حيث يكون هناك علم إجمالي يوم السبت, ثم يوم الأحد مثلا يتشكك في أنه هل واقعا ما وقع يوم السبت كان نجاسة أو شيئا آخر, فلم يعد له علم إجمالي يوم السبت فعلا, فعنده شك في هذا العلم, لم يعلم خطأه يقينا, لم يكتشف أنه كان جهلا مركبا, لكنه لا أقل صار عنده شك في هذه المسألة. فهنا أيضا لا إشكال, لا يمغي الإشكال في أنه سقط العلم الإجمالي عن المنجزية وتجري البراءة في كلا الطرفين. الصورة الثالثة, هذه الصورة الثالثة ذكر لها الماتن أن لها أنحاء, ذكرنا أن أنحاءها أربعة. الصورة الثالثة هي عبارة يجمعها كلها أنه زوال العلم الإجمالي بقاء, يعني حدوثا موجود, يعني أنا ما زال عندي علم إجمالي يوم السبت بشيء ما, بالمعلوم الإجمالي موجود, لكن بقاء لم يعد موجودا العلم الإجمالي. لماذا كيف زال العلم الإجمالي؟ يمكن لنا أن نصورها بلحاظ, نحن أعطينا مثال إذا خرج منه بلل مشتبه مردد ما بين بلل مشتبه مردد بين البول والمني, هذا الذي خرج منه مردد بين البول والمني, ثم بعد ذلك كان يعلم الصورة, عم نتكلم عن النحو الأول, وكان يعلم بأن غسل الجمعة يغني عن الوضوء ويغني عن الجنابة. فهذا الرجل كان يعلم, عرف أن خرج منه بلل مشتبه بين البول والمني, ثم بعد ذلك قام واغتسل غسل الجمعة. علم الإجمالي موجود, ما زال علم الإجمالي, لكنه بلا إشكال أثره قد ارتفع, لأنه على تقدير كونه بولا فقد ارتفع بغسل الجمعة, وعلى تقدير كونه منيا فقد ارتفع أيضا بغسل الجمعة, فهو يعلم بارتفاعه وإن كان عالما بحدوثه فعلا. السؤال النحو الثاني أن يكون العلم الإجمالي. الصورة الثانية هي حيث يشك, يعني لا يعلم, يشك أنه العلم الإجمالي, هل غسل الجمعة يغني عن الوضوء أو لا ما أدري, هل غسل الجمعة يغني عن الجنابة أو لا ما أدري. فهذا عنده علم إجمالي أنه خرج منه بلل مشتبه مردد بين البول والمني, ثم قام باغتسل غسل الجمعة. بعد ما اغتسل غسل الجمعة يشك أنه هل هذا الغسل رفع الحدث الأصغر, هل رفع الحدث الأكبر, لا يدري. فالعلم الإجمالي بقاء غير موجود, فلا منجزية العلم الإجمالي في نفسه, لكن ببركة الاستصحاب يكون العلم الإجمالي منجزا, هو استصحاب الكلي, باعتبار أنه أنا عندي علم بكلي النجاسة, أشك بارتفاع النجاسة أو لا, أستصحب بقاء هذه النجاسة, فلي استصحاب الكلي النجاسة, وحينئذ يترتب أثر العلم الإجمالي فعلا. هنا لا انحلال. النحو الثالث هو ذكرنا بسموه الفرد الطويل والقصير. الماتن أعطى مثال الإناءين, أنه واحد للظهر واحد للمغرب. أنتوا فيكم تعطوا مثال بنفس البول, البول المتردد بين شو اسمه, بين النجاء, بين البول والمني فعلا. مثلا نقول هكذا, أنه نعلم أن غسل الجمعة يغني عن الوضوء, ونعلم أن غسل الجمعة لا يغني عن الغسل. فأنت واحد مثلا خرج منه بلل مشتبه بين البول والوضوء, قام واغتسل. بعد ما قام واغتسل يعلم أنه لو كان الحدث هو حدث أصغر فغسل الجمعة قد رفعه, ولو كان الحدث حدثا أكبر فغسل الجمعة لم يرفعه فعلا. فهناك فرد قصير وفرد طويل. الطويل القصير هو الحدث الأصغر الذي ارتفع بغسل الجمعة، والطويل هو الحدث الأكبر أنه ارتفع لم يرتفع قطعا بالغسل الجمعة فعلا. فبعد الغسل يقطع بارتفاع أحد يقطع بارتفاع القصير ويشك في بقاء يقطع بارتفاع القصير على تقدير ثبوته، ويشك بارتفاع الكبير على تقدير وجوده. هنا قال الماتن: لابد أن نقول بأن العلم الإجمالي منجز، لأن طرفي العلم الإجمالي لا ينظر إليهما ما بعد الغسل، بل ينظر إلى أصل ما هما مورد العلم الإجمالي. العلم الإجمالي إنما وقع ما بين حدث أصغر وحدث أكبر فعلا، وهذا العلم الإجمالي منجز. فحينئذ لابد أن نقول بأن تنجيز العلم الإجمالي للطويل ينجزه على كل فتراته، لأنه ينجزه إلى وقت ارتفاع القصير. نفس تنجيز العلم الإجمالي للأطراف ينجزها بما هي تامة لا بلحاظ بعض الأوقات دون الأوقات الأخرى فعلا. هذا النحو الثالث. لذلك نحن عندنا قاعدة أنه كلما تردد العلم الإجمالي بين الفردين القصير والطويل يحكم بأن العلم الإجمالي ينجز الطويلة على امتداده. النحو الرابع اللي وصلنا له النحو الرابع الذي وصلنا له هو عبارة أنه مثل الصادق، لكن مع فرق أن العلم الإجمالي أن الغسل الجمعة بالثالث كنا نقول غسل الجمعة قطعا لا يغني عن الجنابة. في النحو الرابع نشك في أن غسل الجمعة يغني عن الجنابة أو لا. فهذا الرجل خرج منه بلل مشتبه بين الوضوء بين البول والمني، ويعلم بأنه غسل الجمعة يغني عن الوضوء، ويشك مش يعلم يشك في أن غسل الجمعة هل يغني عن الجنابة أو لا. فهنا بعد ما يغتسل الفرد القصير قطعا ارتفع، الفرد الطويل يشك في وجوده، مش أنه مقطوع البقاء، يشك في وجوده في هذه الصورة. هل العلم الإجمالي في هذا المورد منجز أو أنه غير منجز؟ قد يقال في هذه الصورة أنه العلم الإجمالي لا يكون منجزا، وفي المقابل قد يقول قال أنه منجز. بحث هذا مبني على مطلب سوف يأتي معنا في بحث الاستصحاب. بحث الاستصحاب سوف يأتي أنه ما هي أركان الاستصحاب، اللي هي عبارة عن يقين سابق، شك لاحق، وحدة موضوع، وترتب الأثر الشرعي أن لا يكون الأصل مثبتا. هذه أربع أركان من أركان الاستصحاب التي تأتي معنا إن شاء الله تعالى. بهن نحن الركن الأول اللي هو عبارة عن اليقين السابق. هل من شرائط الاستصحاب هو يقين السابق أو حدوث الحالة السابقة، واليقين هو طريق للحالة السابقة؟ بعبارة أوضح، عندما نقول بأن موضوع جريان الاستصحاب العلم بالحالة السابقة، هل هذا يعني أن نفس العلم بالحالة السابقة هو الذي يكون شرطا في الاستصحاب، فلا استصحاب إلا إذا كان عندي يقين بالحالة السابقة أو لا؟ هو نفسه انكشاف حدوث الحالة السابقة وحدوث الحالة السابقة هو الذي كاف لتصحيح جريان الاستصحاب. وأن تظهر الثمرة، تظهر الثمرة بلحاظ الأمارات، فإن الأمارة لو قامت الأمارة على طهارة الثوب ثم بعد ذلك شككت بنجاسته أو لا، هل لك أن تستصحب بقاء طهارته أو ليس لك أن تستصحب بقاء طهارته؟ إن قلنا بأن موضوع الاستصحاب هو اليقين بالحالة السابقة، فالاستصحاب في المقام أنت ما عندك يقين بالحالة السابقة، عندك ظن بالحالة السابقة باعتبار الأمارة ليست لا تفيد اليقين، فهل لك الاستصحاب أو لا؟ لا يمكن لك الاستصحاب إلا أن تختار مثل مسلك النائيني الذي يقول بأن الشارع قد نزلها منزلة العلم، ولا ما ممكن، الأصل أن ما فيك تستصحبها بالنتيجة. يعني إذا بتختار مبنى الأخوند الخراساني ما يمكن لك الاستصحاب، باعتبار أنه معنى الحجية عنده عبارة عن المنجزية والمعذرية فقط من دون جعل العلمية وهذه المسائل. معنى جعل الأمارة حجة يعني جعلها منجزة ومعذرة، فذلك ليس للاستصحاب باعتبار أنه ما عندي يقين بالحالة السابقة فأستصحبه ماذا؟ أما إذا قلت بأن موضوع جريان الاستصحاب هو عبارة عن حدوث الحالة السابقة، واقع الحالة السابقة، ففي المقام يمكن لك ماذا الاستصحاب باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الحالة السابقة قد انكشف حدوثها بغض النظر متيقنة ولا غير متيقنة، لكنها حدوثها موجود، حجة عليك حدوثها، هذا الحدوث الحجة لك أن تصحب بقاءه فعلا. فإذا إذا قلنا بأن موضوع الاستصحاب اليقين السابق لا تجري الاستصحاب بنفسه، بدك مؤونة زائدة لإثبات جريان الاستصحاب في الأمارات، أما إذا قلت بأن موضوع جريان الاستصحاب حدوث الحالة السابقة فيمكن لك إجراء مثل هذا الاستصحاب في الأمارات على القاعدة. هذا بحث سوف يأتي معنا، وسوف يقوي الماتن أن موضوع الجريان الاستصحاب ليس اليقين بالحالة السابقة بل حدوث الحالة السابقة، باعتبار أن في الروايات حتى لو أخذ كلمة أنت على يقين فأن اليقين المأخوذ بما هو الطريق لا بما هو موضوع، هو طريق لاكتشاف الحدوث باعتباره كاشف عن الحدوث، وإلا تمام الموضوع إنما يكون لحدوث الحالة السابقة لا لليقين بالحالة السابقة. إذا عرفت هذا فلنطبقها في المقام. أنت في المسألة في المقام ماذا يقول لك بناء على أن المعتبر في الاستصحاب اليقين بالحالة السابقة؟ ماذا أقول لك؟ أقول لك أنت كان خرج منك بلل مشتبه، اغتسلت، بعد الغسل تقطع بأن الحدث الأصغر قد ارتفع وتشك في أن غسل الجنابة في أن الحدث الأكبر ارتفع أو لا، لأنه لا نعلم هل غسل الجمعة يغني عن الجنابة أو لا يغني عن غسل الجنابة فعلا، فتشك في ارتفاع ماذا؟ الحدث الأكبر. هل لك استصحاب الحدث بقاء الحدث الأكبر أو لا؟ لا يمكن لك استصحاب بقاء الحدث الأكبر لأنه ما عندك يقين بحدوثه، ما العلة الذي حدث سابقا هو كان عبارة عن البول، فلا يمكن لك، فالعلة الذي حدث سابقا كان هو عبارة عن حدث الأصغر، بما أنه لا علم بحدوثه فلا يمكن لك استصحابه، فحينئذ العلم الإجمالي لا يكون منجزا. في مقابل هذا القول قول شخص آخر يقول من قال لك أنه يشترط لاستصحاب الحدث الأكبر أن يكون عندي علم، أن يكون لدي علم بحدوثه، يقين بحدوثه، بل يكفي استصحابه على تقدير حدوثه. فأقول لو كان الحادث الأكبر لكان باقيا، لو كان الحادث الأكبر لكان باقيا، فصار أنت عندك علم إجمالي، إما أنه الأصغر وقد ارتفع يقينا والأكبر فهو باق تعبدا، فحينئذ صار عندك علم إجمالي بين فرد طويل وفرد قصير، فينطبق عليه القاعدة في النحو الثالث، وأنه كلما دار بين قصير متيقن الارتفاع وطويل متيقن البقاء ولو تعبدا ببركة الاستصحاب، هنا لابد من الاحتياط، فيكون هذا العلم الإجمالي علما منجزا للكبير فعلا. طبعا الصغير ما انتفع، يعني ما له معنى يكون الاحتياط بلحاظ. شوفوا العبارة، قال النحو الرابع أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه. السلمات ما ذكر الفرد القصير لأنه صار معلوم، لأنه بدأت تتم العبارة على كل حال يعني، فيقول هكذا الماتم مثلا أن يكون أحد الطرفين معلوم الارتفاع والتكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه والآخر قد ارتفع يقينا هو القصير. وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجزية، لأن فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجزها بالعلم الإجمالي، لأن الفترة الباقية من الكبير طويل، لأنها الفترة البقاء اللي هي ما بعد وصل الجنابة، لأنها ليست طرفا للعلم الإجمالي بل هي شك بدوي، لأنه ما بعرف ولا بالاستصحاب، ما في تستصحب بقائها إذ لا يقيم بحدوث الأكبر، الحدث الأكبر ليجري الاستصحاب. وقد يجاب على ذلك بأن الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث بناء على أنه الاستصحاب متقوم بالحالة السابقة لا باليقين بها. هذا منقول أنه هذا التعبير بيقوله ركن الاستصحاب الحدوث لا اليقين بالحدوث، ومعه يعني ومع جريان الاستصحاب يحصل علم إجمالي بين طرف طويل وقصير، إما لو كان الحدث الأصغر لارتفع، لو كان الأكبر لكان باقيا تعبدا، فصار عندي قصير وطويل فلابد من الاحتياط، إما بثبوت الاستصحاب ما يحصل علم الإجمالي، إما بثبوت الاستصحاب في هذا الطرف الطويل أو ثبوت التكليف الواقع في الطرف الآخر اللي هو القصير. وهو كاف للتنجيز على ما تقدم في النحو السابق. وبهذا نكون قد تممنا الكلام في التطبيق الأول. التطبيق الثاني. التطبيق الثاني هو عبارة أنهما لو اضطررت إلى ارتكاب بعض أطراف الشبهة المحصورة، بعض أطراف المعلوم بالعلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، مثلا تعلم مثلا أنت بنجاسة أحد الطعامين أو أحد المائعين وتكون مضطرا إلى ارتكاب أحدهما، طبعا بلحاظ الفرد المضطر إليه بلا أشكال لك أن ترتكبه. يعني ليس الكلام هنا باعتبار أنه ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، لكن الكلام هل اضطراري إلى أحد الإناءين يبيح لي ارتكاب الإناء الآخر أو لا؟ يعني إذا كنت أنا مضطرا إلى ارتكاب هذا الإناء، هل لي أن أشرب من ذاك الإناء حينئذ أيضا أو لا يمكن لي ذلك؟ هنا المأتن قال لابد من التفصيل بين صورتين، فإنه طارة الاضطرار يتعلق بإناء بعينه، مرة يكون الاضطرار غير متعلق بطعام بعينه. مثلا طارة أنت عندك إناء فيه لبن وإناء فيه ماء وتعلم بنجاسة أحد الإناءين، وأنت في هذه اللحظة بعدما شربت ما يحتمل أنه سم، أو بعدما شربت السم، هذا السم الذي شربته لابد أن تشرب عليه ماذا؟ الحليب، ولا يكفيك الماء باعتبار الماء لن ينفعك، فلابد أن تشرب اللبن. هذا اللبن الذي تشربه كنت مضطرا إليه، فأنت عند الاضطرار اضطررت إلى طرف بعينه، يعني أنا اضطررت إلى هذا الإناء لخصوصية في هذا الإناء فعلا. ومرة أخرى لا، يكون اضطرارك ما يكون عندك أنت إناءين ماء وأنت عطشان وتخاف الهلكة أو مشاكل ذلك، فأنت مضطر إلى ماذا؟ إلى أحد الإناءين، وكلا الإناءين يفي بالمطلوب. فإذا لابد أن نفرق بين هاتين الصورتين. الصورة الأولى أن يقع الاضطرار، أن يكون متعلق الاضطرار طرفا بعينه. الصورة الثانية أن يكون الاضطرار متعلقا بكل من الطرفين على حد سواء، بمعنى أنه لا خصوصية للأول على الثاني ولا للثاني على الأول، كل منهما يرفع الاضطرار فعلا. والكلام الآن بالصورة الأولى اللي هي صورة تعلق الاضطرار بطعام بعينه. هذه الصورة الأولى يمكن نقسمها لثلاث أقسام، لكن حيوجعنا رأسنا إذا قسمناها لثلاث أقسام. نقسمها لقسمين فقط، والقسم الثالث نجعله كاستدراك بعدين، نجعله في الخاتمة استدراكا ما. فنقسمها لقسمين أساسيين، فإنه طارة أنت تضطر ثم تعلم إجمالا، ومرة تعلم إجمالا ثم تضطر. شو الفرق بينهما؟ مثلا أنا كان عندي إناء من لبن وإناء من ماء، وأنا اضطررت إلى شرب اللبن، وبعد ما اضطررت إلى شرب اللبن حدث العلم الإجمالي، حدث العلم الإجمالي فعلا في المقام. فيكون الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي فعلا. ومرة أخرى أنا أعلم إجمالا بوجود نجاسة في أحد الإناءين ثم اضطررت إلى شرب أحدهما. فإذا لابد أن نفصل بين هاتين الصورتين. هتوضح لماذا نفصل بين هاتين الصورتين. عندنا الصورة الأولى صورة الاضطرار إلى أحدهما المعين ثم حدث علم إجمالي، وصورة ما لو كان هناك علم إجمالي ثم اضطررت إلى أحد الطرفين فعلا. حينئذ نقول إذا كان اضطرارك إلى أحد الطرفين ثم حدث علم إجمالي بنجسة أحد الإناءين، فهذا العلم الإجمالي غير منجز، والسبب في ذلك واضح، لأنه الإناء الأول يجوز شربه على كل حال. فأنت ونحن سابقا تتذكروا ذكرنا في آخر بحث، وأطلع الركن الأول ذكرناه، وذكرنا في آخر البحث عن أصل فكرة الاحتياط ومشاكل ذلك، والمسائل هذه منجزات العلم الإجمالي، أصل منجزات العلم الإجمالي، أن شرط منجزية العلم الإجمالي، تتذكر مثال الحديدة، شرط منجزية العلم الإجمالي أن يكون لديك علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، فأن يكون عندك تكليف منجز على كل تقدير. أنت في ماذا فرضنا؟ فرضنا أنه عندي إناءين وأنا مضطر إلى شرب ماذا؟ اللبن، ثم بعد ذلك وقعت قطرة أشك أنها وقعت في الأول أو الثاني، ماذا أقول؟ هل أقول أنا عندي علم بحرمة فعلية إما في هذا وإما في ذاك؟ تكلم عندك علم بحرم هذا قطعا حلال، ما الإناء اللبن قطعا حلال وليس محرما، ما نحن فارضين أن الاضطرار إلى هذا الإناء بعينه، فهذا الإناء قطعا حلال. وإذا كان الإناء مقطوع الحلية فحينئذ لا يمكن لك أن تقول لي أنا أقطع بوجود حرمة إما في هذا الإناء وإما في ذاك الإناء، لأنه قطعا الإناء الأول حلال الشرب والإناء الثاني مشكوك الشرب، فتجر البراءة فيه من دون معارضين. هذا متى؟ إذا كان اضطررت ثم حدث العلم الإجمالي. أما إذا حدث العلم الإجمالي ثم اضطررت إلى طرف بعينه، إذا حدث العلم الإجمالي ثم اضطررت إلى أحدهما، هذا يكون مثل الدبران بين الطويل والقصير. ليش؟ لأنه أنا عندي علم إجمالي الآن بعد ما عنديش اضطرار، حدث لي علم إجمالي أن أحد الإناءين نجس، إما اللبن وإما الماء. ثم بعد ذلك بعد هذا العلم الإجمالي اضطررت إلى ماذا؟ اضطررت إلى شرب الإناء الأول اللي هو إناء اللبن مثلا، اضطررت إلى شرب إناء اللبن، فالحرمة إناء اللبن قد ارتفعت على تقدير وجودها. هذا هو الفرد القصير. أما الفرد الآخر هو الطرف ماذا؟ الطويل. الحرمة الأولى أقول هكذا، لو كانت الحرمة في الإناء اللبن لارتفعت الآن، لكانت مرتفعة، ولو كانت يعني مرتفعة عند الاضطرار، لأن الاضطرار فرضناه بعد العلم الإجمالي. لو كانت الحرمة في اللبن لارتفعت عند الاضطرار، ولو كانت الحرمة في الماء لكانت باقية. فدار أمري بين تكليف قصير وتكليف طويل. تتذكروا مثال الماتن؟ مثال الماتن كان يقول إناءين، واحد للظهر والثاني للمغرب ولا شيء. افترض أن الاضطرار، أنا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، وعند الظهر اضطررت إلى شرب الإناء اللبن فعلا، فأنا حدث لي الآن اضطرار إلى أحدهما، فصارت هذه حرمة قصيرة وفي الثاني هي حرمة طويلة. وقلنا هناك بأن العلم الإجمالي إذا دار بين قصير وطويل ينجز الطويل في تمام آناته. ليش ينجزه في تمام آناته؟ أعيد وأكرر، لأن الفرد الطويل عندما دخل في منجزية العلم الإجمالي إنما دخل مجتمعا بما له من آنات من أول حدوثه إلى آخر حدوثه، مش أنه هو علوم إجمالية أو أطراف، هو طرف واحد مجرى لأصل واحد، وقد سقط الأصل بالمعارضة قبل عروض الاضطرار على الإناء الأول، فيكون منجزا بتمام أوقاته فعلا. هذا هو حاصل التفصيل بينهما. في عنا استدراك بسيط نذكره بسعم قريب، خلينا نصدق العبارة هذه مبدئيا. قال الاضطرار إلى بعض الأطراف. الحالة الثانية أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الطعامين ويكون مضطرا فعلا إلى تناول أحدهما، ولا شك في أن المكلف يسمح له بتناول ما يضطر إليه. وإنما نريد أن نعرف تعد الفرد المضطر إليه بلا إشكال، لأنه ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. وإنما نريد أن نعرف أن العلم الإجمالي هل يكون منجزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الآخر أو لا. وهذه الحالة لها صورتان، إحداهما أن يكون الاضطرار متعلقا بطعام معين، والأخرى أن يكون بالإمكان دفعه، يعني دفع الاضطرار بأي واحد من الطعامين. اضطرار إلى متعلق بطعام معين قلنا مثل اللبن والماء، أن يكون بالإمكان دفعه بأي واحد من الطعامين، كما لو كان كل من الإناءين فيه ماء فعلا. هلا ما حدا يقول لي أن الماء مش طعام. الحالة طبعا. أما الصورة الأولى، هل الماتن بعبارته ما صرح يعني ما شققها بوضوح للقسمين، لكنه سوف يأتي منه تشقيق إلى القسمين. قلنا الحالة الأولى اللي هي أما الصورة الأولى اللي هي عبارة عن الاضطرار إلى طرف معين، هي على لها حالتين، حالة اضطر ثم علم وعلم ثم اضطر. هلأ عم نتكلم عن ماذا؟ أنه اضطر ثم علم. قال فالعلم الإجمالي بها فيها في الصورة الأولى يسقط عن المنجزية لزوال الركن الأول ليش لزوال الركن الأول؟ لأنه ما عندي علم بتكليف فعلي. قلت لكم إذا أنا اضطررت إلى شرب اللبن ثم علمت إجمالا بنجاسته أو نجاسة ذاك، إيش استفدت أنا؟ ماذا علمت؟ أنا علمت بنجاسة لكن لم أعلم بتكليف فعلي على كل تقدير، لأنه على التقدير الأول لا يكون هناك حرمة، فالعلم الإجمالي فيها يسقط عن المنجزية لزوال الركن الأول، حيث لا يوجد علم إجمالي بجامع التكليف. والسبب في ذلك أن نجاسة الطعام المعلومة إجمالان، جزء الموضوع للحرمة والجزء الآخر عدم الاضطرار، لأن الاضطرار رافع للحرمة. وحيث أن المكلف يعني موضوع الحرمة الإناء إنما يحرم شربه إذا كان نجسا غير مضطر إليه، فإذا لم يكن إذا كان مضطر إليه ارتفع موضوع الحرمة. وحيث أن المكلف يحتمل أن النجس المعلوم هو الطعام المضطر إليه بالذات، فلا علم له بالتكليف الفعلي، فتجري البراءة عن حرمة الطعام غير المضطر إليه وغيرها من الأصول المؤمنة بدون معارض، لأن حرمة الطعام المضطر إليه غير محتملة ليحتاج إلى الأصل شأنها. أول ما ذهاب الأصول العملية مش كتير شو اسمه، كان ينبغي أن يركز على الفكرة اللي قال أولا، فلا علم له بالتكليف الفعلي. هذا أهم شيء في المقام، أهم شيء في المقام هي هالنقطة، أنه ما عندي علم بالجامع وانتهينا. يعني يتضح معها عدم وجود علم إجمالي من الرأس، أنا مضطر، أنا لا علم لي بوجود أي حرمة في المقام. أصل الحرمة مش يعني لا أعلم بأنه توجه لي حرمة من أساسه فعلا في المقام. شوف العبارة، ولكن هذا بشرط على شرط أن لا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، وإلا فإن كان الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، يعني علمت علما إجماليا ثم اضطررت، بقي العلم الإجمالي عن المنجزية، لأنه يكون من حالات العلم الإجمالي مردد بين الطويل والقصير، إذ يعلم المكلف بتكليف فعلي في هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار أو في الطرف الآخر حتى الآن. فأنا الآن عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين ثم اضطررت إلى اللبن، حرمة اللبن ارتفعت الآن عند الاضطرار، لكن الحرمة الأخرى ما زالت باقية لو كانت هي الحادثة. عندي حينئذ علم إجمالي بين فرد قصير وفرد طويل، إذ يعلم المكلف بتكليف فعلي في هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار. هذا الطرف من هو هذا الطرف؟ هذا الطرف اللي هو اللبن بحسب مثالنا، أو في الطرف الآخر اللي هو الماء حتى الآن، يعني حتى هذه اللحظة، لأنه باعتبار أني لم أضطر إليه أبدا فحرمته ما زالت ثابتة. هنا الماتن ذكر صورة، بس هذا أعتبره استدراك على البحث. هذا الاستدراك ماذا يقول لنا؟ هذا الاستدراك هو عبارة عن هكذا، أنا يوم الأحد اضطررت إلى شرب اللبن، ما عندي علم إجمالي بنجس شيء له. يعني نحن قلنا سابقا بأنه إذا اضطررت ثم علمت علما حدث العلم الإجمالي، هنا لا يكون هناك، يسقط الركن الأول ولا علم إجمالية في البين ولي ارتكاب أحد الإناءين. لكن ماذا لو كان عندي علم إجمالي ثم اضطررت إلى أحد الطرفين؟ فأنا كان عندي علم إجمالي بنجاسة أحد، عندي اضطرار إلى ارتكاب إناء اللبن ثم بعد العلم الإجمالي إلى ارتكاب الإناء اللبن علمت إجمالا، يعني كان معنى ذلك سابقا أنه الآن حدث العلم الإجمالي، الآن رأيت قطرة دم تقع في أحد الإناءين، شككتها أنها في اللبن أو في الماء. قلنا في هذه الصورة أصلا ما عندي علم إجمالي بجامع الحرمة. لكن ماذا لو كان عندي اضطرار إلى أحد الإناءين يوم الأحد، ثم بعد ذلك علمت إجمالا بأن أحد الإناءين كان نجسا يوم السبت؟ فالاضطرار سبق العلم، لكن سبق الانكشاف، لكن انكشف متى؟ انكشف أن المعلومة كان سابقا على الاضطرار. سابقا كنا نقول بأن الاضطرار حدث ثم حدث المعلوم بعده، فحدثت الاشتباه بالنجاسة بعده، حدث الاشتباه بالنجاسة بعده مع كون متعلقه له المعلوم بعده. هنا قلنا لا علم إجمالي هذه الصورة، لا أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد، عفوا عندي اضطرار إذا أحد الإناءين بعينه له إناء اللبن، ثم بعد ذلك علمت إجمالا بأن هناك نجاسة وقعت بأحدهما قبل الاضطرار. فالعلم الإجمالي كان قبل الاضطرار. هل هذا العلم الإجمالي أيضا منجز أو غير منجز؟ ما نريد التنبيه عليه أن هذه المسألة مبنية على نكتة أصولية تقول بأن العلم شرط في المنجزية وليس شرطا في الفعلية. العلم بالتكليف مو شرط في فعالية التكليف، فالتكليف فعلي سواء علمت به أو لم تعلم به، لكن تنجز هذا المعلوم، تنجز التكليف فرع العلمي، فرع العلم به. فحينئذ نقول أنه أنت هل لديك علم إجمالي بجامع التكليف أو لا؟ الآن يوم الأحد أقول نعم عندي علم فعلي بجامع التكليف. ليش؟ لأنه هذا العلم بالجامع التكليف كان موجودا يوم السبت، وفعالية الحرمة يوم السبت كانت موجودة، لغاية ما في الأمر كنت جاهلا بها لكنها كانت موجودة، باعتبار أن العلم ليس شرطا في فعالية التكليف بناء على أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. فأنا يوم السبت أنا عندي علم فعلي بالحرمة، فالعلم بالجامع موجود والركن الأول محفوظ، لكن الركن الثالث غير محفوظ في المقام. لماذا؟ لأن التنجز متى بدأ؟ التنجز بدأ من وقت العلم، المنجزية بدأت من وقت العلم. متى حدث العلم؟ حدث العلم بعد الاضطرار. وإذا حدث العلم بعد الاضطرار، يعني في هذه اللحظة التي حدث فيها بعد الاضطرار، هل يكون منجزا لكلا الطرفين أو لا؟ كلا، باعتبار أن أحد الطرفين مضطر إليه تعيينا، فالطرف الثاني غير منجز اللي هو طرف اللبن غير منجز، فتجري البراءة في الطرف الآخر من دون معارضين. ما أدري إذا واضحة أو لا. الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى هذه هي الصورة الأولى أصلا الاشتباه بالنجاسة بعد الاضطرار، حدث الاشتباه بالنجاسة بعد الاضطرار فعلا. فأنا رأينا اضطررت إلى شرب اللبن ثم رأيت قطرة دم وقعت إما في الأول أو الثاني، هنا أقول أصلا ما حدث عندي علم إجمالي لأنه لا حرمة فعلية على كلا التقديرين. هذه الصورة تقول لا، أنت لم ترى دما بعد الاضطرار، أنت علمت بوقوع قطرة دم قبل الاضطرار لكن علمت بها بعد الاضطرار. علمك حدث بعد الاضطرار، ولا التكليف كان فعليا قبل الاضطرار، فعلمك بجامع التكليف موجود، الركن الأول محفوظ. لكن حالة التنجز هو عند حدوث العلم، هذه اللحظة التي أراد أن يتنجز فيها هذا التكليف الفعلي السابق على الاضطرار لم يكن منجزا لكلا الطرفين، باعتبار أن أحد الطرفين قد ارتفع تنجيزه بسبب الاضطرار فتجري البراءة في الطرف الآخر من دون معارض. والفرق بين هذه الصورة والنحو السابق اللي هو كان له علاقة بأنه علم ثم اضطر وسميناه طويل وقصير، أن هناك في الصورة السابقة كان منجزا قبل الاضطرار، هنا ما كان منجز قبل الاضطرار، هنا بدأ التنجيز بعد الاضطرار. سابقا ببحث الطويل والقصير اللي طبقنا عليه قاعدة الطويل والقصير، كان القصير منجزا قبل الاضطرار لأنه حدث العلم الإجمالي ثم اضطررت، فعند حدوث العلم الإجمالي وعلمك به حدث التنجيز كلا الطرفين، لكن ارتفع تنجيز إناء اللبن بسبب الاضطرار، فهذا الفرد القصير والثاني هو الفرد الطويل فنجزه في المقام. ولا وقت من الأوقات كان الفرد القصير منجزا عليك، لأنه اضطررت إلى ارتكاب أحد الإناءين ثم علمت، فوقت التنجيز هو بعد الاضطرار، وإذا كان وقت التنجيز بعد الاضطرار فالطرف اللبن لم يكن منجزا ولا وقت من الأوقات، فلا يحتاج إلى دليل البراءة أصلا، وتجري البراءة في الطرف الآخر من دون معارض. هذا هو لب الفرق، هذا الاستدراك في المقام اللي هو تميزه عن الصورتين. لذلك هذا العلم الإجمالي الاستدراك هو غير منجز لكن غير عدم تنجيزه لاختلال الركن الثالث مو لاختلال الركن الأولي. شوف العبارة، قال وقد يفترض الاضطرار قبل العلم ولكنه يعني الاضطرار متأخر عن زمان النجاسة المعلومة. فأنا عندي اضطرار ثم علم إجمالي، لكن العلم الإجمالي كشف عن معلوم متقدم على الاضطرار، فصار الاضطرار متأخر عن المعلوم. العلم كشف عن نجاسة قبل الاضطرار يوم السبت، كما إذا اضطر ظهرا إلى تناول أحد الطعامين ثم علم قبل أن يتناول بأن أحدهما تنجس صباحا. وهنا علم بالجامع التكليف الفعلي موجود، لأنه بالنتيجة العلم ليس شرطا في فعالية التكليف، فحينئذ الفعالية كانت موجودة أنت كنت جاهلا بها، فالركن الأول محفوظ، لكن الركن الثالث غير محفوظ، لأن التكليف على تقدير انطباقه على مورد الاضطرار فقد انتهى أمده، ولا أثر لجريان البراءة عنه فعلا، لأنه على كل حال مباح الشرب، لا حاجة له إلى براءة، فتجري البراءة بالطرف الآخر بلا معارض. وقلنا هذا ليس كالفرد الطويل والقصير، المائز بين هذا والمسألة الطويل والقصير أن في الطويل والقصير القصير كان منجزان في فترة من الفترات، هذا القصير ولا مرة كان منجز، لأنه أنت اضطررت إلى أحد الطرفين بعينه كان مباحا، اضطررت إليه بعد مباح، علمت إجمالا بعد مباح، ولا مرة كان منجز، بخلاف صورة العلم الإجمالي ثم اضطررت، فأنه كان منجزا عند العلم الإجمالي وبعد الاضطرار ارتفع تنجيزه، فيبقى الطرف الآخر منجزا بلا مشكلة على أساس قاعدة تنجيز الطويل والقصير. تنبيه في ختام هذه المسألة، تنبيه في ختام هذه الصورة لا أقل، وغدا نتكلم عن الصورة الثانية. نحن ذكرنا مثال سقوط التكليف بالاضطرار، هذا مثل سقوط التكليف بالاضطرار أو بأي شيء آخر، مثل مثلا تلف بعض الأطراف أو تطهيرها أو مشاكل ذلك. مثلا إذا أنت كان عندك إناءين ثم تلف أحد الإناءين، وقع أحد الإناءين، ثم بعد وقوع أحد تلف أحد الإناءين علمت إجمالا بنجاسة أحدهما، بس ما أدري كيف تصير هذه فعلا في المقام، أنه يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما بعد تلفهما فعلا في المقام. بل فعلى كل حال تلف أحد الطرفين، تلف أحد الطرفين تضبط كثير أحسن بكثير تضبط إذا كان عند إجمالي لاحق. يعني أنت والله مثلا عندك تلف أحد الإناءين ثم علمت إجمالا أن هناك نجاسة سابقة، هنا يختل الركن الثالث على التطبيق المتقدم فعلا في المقام. أو عندك أحد إناءين ثم طهرت أحد الإناءين وقع فيه ماء كر، ثم علمت بأن هناك نجاسة وقعت إما في هذا الإناء أو في ذاك الإناء فعلا. ونفس التطبيقات اللي ذكرناها سابقا نذكرها هنا، نقول إذا كان ارتفاع التكليف ثم علم إجمالي لا علم إجمالي اختل الركن الأول، إذا كان علم إجمالي ثم ارتفع التكليف يكون العلم الإجمالي منجزا، إذا كان ارتفاع التكليف ثم علم الإجمالي سابق على ارتفاع التكليف يكون حينئذ مختل هو الركن الثالث. ويطرد ما ذكرناه في غير الاضطرار أيضا من مسقطات التكليف، مسقطات التكليف مو فقدان التكليف، مثلا ضاع أحد الإناءين، ضياع أحد الإناءين لا يسقط التكليف، بل هذا يكون داخل في التطبيق الثامن الذي نسميه خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء، كتلف بعض الأطراف أو تطهيرها، كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم تلف أحدهما أو غسل بالماء، هذا منطبق عليه ماذا؟ الطويل والقصير، فإن العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية بطلوق الطلوب والمسقطات المذكورة بعده، ويسقط عن المنجزية بطلوبها مقارنة للعلم الإجمالي أو قبله. أول مرة بيذكر كلمة مقارنة، بس نفس النقطة على كل حال تأملوا فيها. أما الصورة الثانية فتأتي إن شاء الله لأطرار أحد ما لا بعينه، والحمد لله رب العالمين.